بسم الله الرحمن الرحيم.
وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين.
ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. نحن يا قوم عما قريب ذاهبون، هذه الدنيا دار ممر وقرارنا هناك، الغنى والفقر بعد العرض على الله، السعادة والشقاء بعد العرض على الله، الرفعة والضعة بعد العرض على الله، وإن السعيد من سعد هناك، وإن الشقي من شقي هناك. فقدموا لأنفسكم، إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال ربنا: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله إن الله بكل شيء عليم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. من أراد أن يحسد أحدا، أن ينظر إلى أحد على أنه رفيع القدر، فعليه باثنين. لا حسد إلا باثنتين، إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، ينفق هذا المال هكذا وهكذا في الخيرات، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. والحديث عند البخاري ومسلم. وجاء في الحديث: إن الحكمة تزيد الشريف شرفا، وترفع المملوك حتى يدرك مدارك الملوك. والحديث عند أبي نعيم. عنوان خطبة اليوم: كن حكيما، في جزئها الثاني. سبق في الخطبة الماضية تعريف الحكمة، ومرة ثانية أتمنى ألا يخرج أحد من المسجد حتى يحفظ تعريف الحكمة. الحكمة هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الشكل الذي ينبغي. وسبق أن الله تعالى تحدث عن الحكمة في القرآن الكريم في 110 مواضع، وتحدثنا عن نظرية الحجوم في القرآن. إذا أردت أن تعرف حجم مسألة في هذا الدين فانظر إلى حجمها في القرآن الكريم. إذا كان الله تعالى يتكلم في القرآن في 100 مرة وعشر مرات عن مادة في القرآن الكريم، لا شك أن هذه المادة مهمة جدا في هذا الدين. الحكمة والحكيم جاء ذكرهما في القرآن الكريم في 110 مواضع. وسبق أن واحدة من مهام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع أمته، وهي مهمة الدعاة بعده، أن يعلمهم رجاحة العقل والكياسة والذكاء والحكمة. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولئن تحدثت الخطبة الماضية عن 4 أمور تتعلم بها الحكمة، فإن خطبة اليوم تتكلم عن 3 أمور هي من أبواب الحكمة. وقبل أن أعرض لكم هذه الأبواب 3، أذكر لكم أن الله تعالى قال في كتابه الكريم: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. سأقرأ الآية 3 وأرجو أن تنتبهوا إلى مفاصلها. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة فاصلة، والموعظة الحسنة فاصلة، وجادلهم بالتي هي أحسن. وراقبوا أن الله تعالى قرن الموعظة بالحسنة، قال بالموعظة الحسنة، في إشارة إلى أن هناك موعظة سيئة، أنت ادعوهم بالموعظة الحسنة. وقرن الله تعالى الجدال بالتي هي أحسن، في إشارة إلى أن هناك جدالا بالتي هي أسوأ، لذلك قال وجادلهم بالتي هي أحسن. لكنه لما تكلم عن الحكمة لم يقرنها لا بالحسنة ولا بالتي هي أحسن، في إشارة إلى أن الحكمة حسنة كلها، وأن الحكمة هي أحسن كلها، وأن الحكمة خير كلها ورشد كلها. الآن من أبواب الحكمة، الباب الأول تحسين اللفظ، وإلا فالصمت أولى. تحسين اللفظ باب عظيم اعتنى به الأكابر والعلماء، وهو من خاصية العقل والفطنة. الرجل الفطين هو الذي يحسن لفظه، يختار لفظا حسنا في مكانه يضعه. دليل عقل الرجل تحسين ألفاظه، ودليل حمق الرجل ألفاظه الطائشة المتفلتة من لسانه. فرب حرب وقعت من لفظة، ورب غنيمة كسبت في لحظة، رب امرأة طلقت من كلمة قالتها، ورب رجل قطع ما بينه وبين شريكه في جملة قالها. تحسين اللفظ باب من أبواب الحكمة. فالمرء مخبوء تحت لسانه، فتكلموا تعرفوا. كم من مرة رأيت رجلا أعجبك منظره حتى إذا نطق سقط من عينك، وكم من رجل رأيته لم تأبه لشكله حتى إذا تكلم بز القائلين. لسان العاقل من وراء عقله، فهو يفكر ثم يتكلم، ولسان الأحمق من أمام عقله، فهو يتكلم ثم يفكر فيندم على ما تكلم أو يسر بما تكلم. وأصل هذا الباب قول الله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ومما يحكى في هذا الباب أن العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أأنت أكبر أم رسول الله؟ فقال: هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. عقل كبير. تحسين اللفظ هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. سأل بعض الخلفاء ولده وفي يده مسواك، ما جمع هذا يا غلام؟ فقال: محاسنك يا أمير المؤمنين. وأبى الغلام أن يقول مساويك. عقل، تحسين اللفظ. عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج ليلة يتفقد الرعية، فرأى نارا موقدة في خباء، فوقف وقال: يا أهل الضوء، وكره أن يقول يا أهل النار. ومنه أنه كان لبعض القضاة جليس أعمى يكنى بأبي محمد، وكان إذا أراد أن ينهض قال القاضي: يا غلام اذهب مع أبي محمد، وكان أبدا لا يقول خذ بيد أبي محمد، إكراما لمرض هذا المريض. اذهب مع أبي محمد، ولا يقول خذ بيد أبي محمد. وعلى عكس تحسين اللفظ إساءة اللفظ، فأنت تعرف حمق الرجل من إساءة ألفاظه. ربما ظهر بزي فاخر لكن عقله لا يساوي عقل الأطفال، لكن كلامه تستخفه الصبيان. فإن كنت تريد أن تنمي عقلك فتدرب على تحسين لفظك. ذكروا في أخبار الحمقى والمغفلين أن رجلاً عاد صديقاً له مريضاً، فقال له: ما علتك؟ قال: وجع الركبتين. قال: والله لقد قال جرير بيتاً: ذهب مني شطره الأول وبقي الثاني، وهو قوله: وليس لداء الركبتين طبيب. فقال المريض: لا بشرك الله بالخير، ليتك ذكرت الشطر الأول ونسيت الثاني. بيت جرير الكامل في شطريه: تحيا العظام الراجفات من البلا، وليس لداء الركبتين طبيب. الشطر الأول أجمل بكثير، تحيا العظام الراجفات من البلا. قال له: ليتك ذكرت الشطر الأول ونسيت الثاني. قال أبو الحسين ابن برهان: دخلت مرة على بعض أصدقائي وفيهم مريض العين، وكان معي قريب لي، فقال قريبي للمريض: كيف عينك؟ قال: تؤلمني. قال: والله إن فلانا آلمته عينه أياما ثم ذهبت. قال: فاستحييت واستعجلت الخروج. سيء اللفظ قليل العقل يحرجك ويحرج من حوله. إساءة اللفظ دليل على قلة العقل، وتحسين اللفظ دليل رجاحة العقل. ولكي تتدرب على تحسين ألفاظك أنصحك بثلاثة أمور. أولها: أكثر من قراءة القرآن الكريم وحديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكتب الأدب، فإنها تزيدك حسنا في لفظك وأدبا في قولك وحلاوة في منطقك. ثانيها: جالس أناسا حسنت ألفاظهم، ولا تجالس من فحش قوله وطاشت كلماته. ثالثها: عود نفسك ألا تستعجل الجواب والرد، إذا سئلت تأنى، فكر، لا بأس أن تقول غدا أعطيك الجواب، أو بعد ساعة اتصل بي لتأخذ الجواب. عود نفسك ألا تستعجل الجواب والرد، وإنما فكر مليا في القول ثم قل. فإذا لم يحسن المرء اللفظ فالأولى به الصمت. إذا كنت ترى من نفسك عدم إحسان الألفاظ الأولى بك أن تصمت، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، والحديث عند البخاري ومسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصمت حكم، يعني حكمة، وقليل فاعله. وقد قالوا كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الشجعان. مرارا ما سجن أناس من جراء كلمة، ولو صمتوا لكانت أحسن. ومرارا ما قتل أناس من جراء كلمة، ولو سكتوا لكان أسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا قال خيرا فغنم، أو سكت عن سوء فسلم. وإذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. ومرارا ما ندم المرء على الكلام، ولا أعتقد أنك ندمت مرة على الصمت. وقد قيل لرجل: بما سادكم الأحنف؟ فوالله ما كان بأكبركم سنا ولا بأكثركم مالا، قال: بسلطانه على لسانه. عنده قدرة على ضبط لسانه ألا يتكلم عجيبة، جعلناه سيدا. وبلغنا أن الحكمة 10 أجزاء، 9 منها في الصمت. وليعلم من لا يعلم أن في العالم اليوم مدارس تعلم الصمت، كما أن هناك مدارس تعلم الخطابة والكتابة، هناك مدرسة تدخل إليها تعلمك كيف تسكت ومتى تسكت وإلى أي مدى تسكت. ويقولون: الرجل الذي يحسن الكلام ولا يحسن الصمت رجل أرعن، ومن كثر كلامه كثر سقطه. هذا يا أيها الإخوة الكرام الباب الأول من أبواب الحكمة، تحسين اللفظ، وإلا فالصمت أولى. الباب الثاني الآن من أبواب الحكمة، الاستعانة على قضاء الحاجات بالكتمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. حديث عند الطبراني. وقديما عندما رأى سيدنا يوسف عليه السلام رؤيا جميلة، قال له أبوه: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ومن هنا سن لنا الشرع الحنيف إخفاء الخطبة. إذا أراد أحدكم أن يخطب امرأة فليخفي هذه الخطبة، ولا يخبر بها الناس إلا من يريد مشورته ويثق برأيه ومحبته له. ففي الحديث: أخفوا الخطبة وأعلنوا النكاح. وإذا أراد أحد الدخول في تجارة جديدة، أو في شراكة جديدة، أو شراء بيت جديد، أو السفر، أو نحوها من الأمور المهمة، فالأفضل له المحافظة على أسراره. إذا المرء أفشى سره بلسانه ولام عليه غيره فهو أحمق. إذا أنت لم تحفظ سرك غيرك لن يحفظه لك. إذا المرء أفشى سره بلسانه ولام عليه غيره فهو أحمق. إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيق. وقد قالوا قديما: أخفي ذهابك وذهبك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يستعين بهذه الحكمة، الاستعانة على قضاء الحاجات بالكتمان، في مسيرة الدعوة. فكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها، وإذا أراد سفرا ربما لم يطلع عليه إلا أهله. وكان ربما أرسل رسولا بمهمة وأعطاه كتابا يقول له: امضي مسيرة يوم أو يومين ثم افتح الكتاب واقرأ ما فيه واعمل بما فيه. حتى الرسول الذي يرسله لا يخبره ما مهمته، يقول: خذ هذا الكتاب وهو مغلق، امشي مسيرة يومين ثم افتح الكتاب، اقرأ ما فيه واعمل ما فيه. وربما اجتمع مع صحابته في دار الأرقم 3 سنوات في دعوة سرية. ففي كتمان الأمور سلامتها وتمامها، وفي إفشائها تعرضها لحاسد أو لحاقد أو لعدو ماكر متربص. فعود نفسك على الاستعانة على قضاء حوائجك بالكتمان، ولا تكن كثير الكلام تفشي أسرارك، فإنه باب دقيق من أبواب الحكمة. الباب الثالث والأخير في هذه الخطبة من أبواب الحكمة هو مداراة الناس. أن تداري الناس حولك، بمعنى ملاطفتهم ومواددتهم ومعاشرتهم بالمعروف لكسب صداقاتهم وتجنب عداواتهم. جاء في الحديث الشريف: مداراة الناس صدقة. وفي الحديث: أمرت بمداراة الرجال كما أمرت بإقامة الفرائض. وقالت العرب: التودد إلى الناس نصف العقل. وقالوا: العاقل من يحسن مداراة أهل زمانه. وسأل الحجاج حكيما يوما: من أعقل الناس؟ قال: الذي يحسن مداراة أهل زمانه. وكان محمد بن الحنفية يقول: ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لا يجد من معاشرته بدا حتى يجعل الله له فرجا. ويردد قول الشاعر: ومن نكد الدنيا على الحر أن يجد عدوا له ما من صداقته بد. أحيانا لك عدو لكنك أنت مضطر إلى صداقته. ومن طريف ما نظمته العرب شعرا في هذا المجال قولهم: لحى الله دنيا ألجأتنا لمعشر، فراقهم أشهى الأمور إلى القلب، صداقتهم كانت إلينا ضرورة، ولا بد للصياد من عشرة الكلب. مضطر الصياد أن يعاشر الكلب، له إليه حاجة. وإنك تداري رجالا ولست محبا لهم، إما لاتقاء شرهم وإما لكسب أنصارهم. وليس في هذا نفاق، لأن المدارات هي بذل الدنيا لأجل الدين. أن تبذل شيئا من مالك، أن تبذل شيئا من طلاقة وجهك، أن تبذل شيئا من حسن عشرتك لأجل أن تنجو بدينك. أما النفاق والمداهنة فهو بذل الدين لأجل الدنيا، أن تبيع دينك لأجل أن تكسب بضعة قروش ودراهم. المداراة محمودة والمداهنة مذمومة. شاب قارب 25 من عمره، لم يوفق في دراسته، حصل على الشهادة الإعدادية واكتفى، ثم عمل مرارا في أعمال حرة خلال سنوات متعددة فلم يستطع أن ينتج فيها. الآن جهد أبوه وأسرته في أن يهيئوا له وظيفة في دائرة من الدوائر العامة، وبعد جهد جهيد استطاعوا، نزل إلى عمله الوظيفي. لكنه لاحظ بعد أيام أن مديره الجديد غير راغب به، كان يتابعه إلى أدق التفاصيل ويشدد عليه في الدوام والعمل حتى والهندام. لم يستطع هذا الشاب مداراة المدير ولا تجنب الصدام معه، وبعد أشهر معدودة تشاجر مع مديره الذي طلب إليه أن يقدم استقالته، ففعل الشاب مسرعا دون استشارة أحد، وتمت الموافقة على الاستقالة، وعاد إلى داره بخيبة جديدة بدون عمل. المداراة دليل على سعة العقل، وعدم القدرة على المداراة دليل على قلة العقل. والأسبوع الماضي بلغني أن شابا عقد على فتاة عقد زواج في المحكمة، جلسا مع بعضهما 3 أشهر فقط، وإذا بالفتاة تطلب الطلاق. سألوها لماذا؟ قالت: أنا لا أستطيع العيش معه، لقد ذقت منه الأمرين. خلال 3 أشهر قالت: ذقت منه الأمرين. ما عندها قدرة أن تداري زوجها 3 أشهر، دليل قلة عقل. مداراة الناس نصف العقل ونصف المعيشة، نصف هذه الحياة مداراة. مداراة الناس باب عظيم من أبواب الحكمة. يا أيها الإخوة، حدثتكم اليوم عن أبواب 3 من أبواب الحكمة. الباب الأول: تحسين اللفظ وإلا فالصمت. الباب الثاني: الاستعانة على قضاء الحاجات بالكتمان. الباب الثالث: مداراة الناس. قال الله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.